أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. وفي باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، كان الكلام في بداية الأمر مباحا جائزا، إذا سلم المسلم يرد المصلي، إذا كلم يرد الكلام والحديث. ثم نسخ ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. وبهذه الأحاديث التي بين أيدينا في هذا الباب، أولها حديث معاوية بن الحكم السلمي الصحابي الجليل، قال في الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة، وتقارب في لفظ الحديث. قال: حدثنا إسماعيل وإبراهيم، وكنا قد قرأنا هذا، ولا مانع أن يعاد يتواصل الحديث والكلام عمدا قرأته الليل، بارك الله فيك. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي عن حجاج الصواب، حجاج بن محمد الصواب، عن يحيى بن أبي كثير وهو أبو نصر اليمامي، كان كثير التدليس والإرسال ومراسيله من أوهى المراسيل، وكان يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي. قال: بين أنا أصلي، أصلها بينما حذفت الميم تخفيفا، قال: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. هذا خطاب لرجل في الصلاة، فرمان القوم بأبصارهم، فقلت: وذكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يريدون تصميته تسكيته، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما كهرني أي ما نهرني ولا زجرني ولا زبرني ولا ضربني ولا شتمني، التقبيح. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أما من تكلم الصلاة عالما عامدا ذاكرا فقد بطلت صلاته على الصحيح، في مصلحة الصلاة أو في غير مصلحة الصلاة. بالاتفاق إذا تكلم في غير مصلحة الصلاة، وإذا تكلم لمصلحة الصلاة وإنقاذها في خلاف، والراجح أنه تبطل صلاته ويعيد الصلاة، هذا إذا كان عالما عامدا ذاكرا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، في تقديم العذر أنه حديث عهد بجاهلية أي لا يعرف كل الأحكام، وقد جاء الله بالإسلام، وإنا منا رجالا يأتون الكهان، الكهان أناس يخبرون بما يكون في المستقبل، من أتى كهنا أو عرافا، العراف الذي يخبرك بالشيء المسروق المخبأ، من أتى كهنا أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وإن منا رجالا يأتون الكهان، وهذا من حكمته رضي الله عنه، اهتمل هذا الفرصة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة، قال: وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتيه. وهذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، يحذره من صنيع هؤلاء الرجال، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. أحيانا يكون إتيان الكاهن واجبا أو مستحبا لإقامة الحجة عليه وإزالة الشبهات وفضح أمام الناس، تعرية أمام الناس، وأحيانا يكون كفرا دون كفر إذا أتاه ولم يصدق، ويكون كفرا مخرجا من الملة إذا أتى وصدق، لأن الذي يعلم الغيب هو الله. أتى النبي عليه الصلاة والسلام ابن صياد وهو كهل، أسلم فيما بعد، أتاه وهو يزمزم بكلامه ويترنم بكلامه، فقالت له أمه: هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فأمسك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو تركته لبين، هيبان أمره يفضح أكثر وقت، لو تركته لبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو خبأت لك شيئا، قال: الدخ، قال: اخشى فلن تعد وقبر. هذا اتيان النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن صيام في حال كفره، وهو من كهان اليهود، وهو من الدجاجلة في ذلك الزمان، لكن أسلم فيما بعد، وليس هو الدجال أكبر. هذا اتيان قد يكون واجبا قد يكون مستحبا. طيب، من أتاه مجرد اتيان لم تقبل منه صلاته 40 ليلة أو 40 يوما، لكن الصلاة لو صلاها مجزئة ثوابها ضاع بسبب هذا الفعل، أجرها ذهب بسبب هذا الفعل، سبب مجيء عند الكاهن. لماذا تأتي؟ لماذا تفتح عليه الباب؟ لماذا تذهب إليه وتصل إليه؟ ألا تفزع إلى الله؟ بخلاف من أتاه وهو مقتنع بأنه يطلع على المغيبات والمخفيات في الماضيات والمستقبلات، هذا قد كفر بما أنزل على محمد، لأن الذي أنزل على محمد: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكأنه كذب بها، كأنه كفر بما أنزل على محمد، فيتوب إلى الله ويرجع ولا يكرر هذا الفعل. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطهرون، يتطيرون، يتشائمون بالزمان، صبر مثلا، يقول لك: إذا دخل صبر تحصل المصائب، تحصل كوارث، إذا جاء هذا الصيف، إذا جاء الخريف تحصل كربات، وضيق وأزمات وغلاء أسعار، ما نريد هذا الموسم، إلى غير ذلك. لا، أو يتطير بصوت من الأصوات، صوت الغراب، صوت البومة وما إلى ذلك. معنا كما قال القائل إذا نطق الغراب وقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب؟ ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب هناك يروح. هل يتطير بصوت البومة وما إلى ذلك من الأصوات؟ يتطير إذا أراد سفرا فقال رجل يقال له مثلا علي، قال إنا لله علي، قبلت عليا من الناس، هذا يتشائم به هذا الشخص. أو رجل له اسم حرب مثلا، حرب يومنا أسود، حرب يتشائم يتطير يرجع وينقص على عقبيه ويترك هذا العزم في السفر وما إلى ذلك. على كل حال التطير مذموم، لا بزمن ولا بصوت ولا باسم من الأسماء ولا بمكان من الأمكنة. معنا إخوان، وإن كانت الطيرة في شيء لو قدر أن يكون التشاؤم في شيء لكان في المرأة وفي الدار وفي الدابة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل الحسن، كان يحب أن يسمع الأسماء الجميلة، يا راشد يا نجيح يا رجيح إلى غير ذلك الأسماء. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم عما أرادوا، عما كانوا عازمين عليه من سفر أو زواج أو عمل أو أي فعل كان، فلا يصدنهم. ولذلك 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب من أوصافهم الذين لا يسترقون ولا يفتون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فلا يصدنهم. ليه؟ إذا لم ينصر وقدم ووصل دل على كمال توكله، أما إذا تزعزع وتردد دل على ضعف توكله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، من صفات المؤمنين التوكل على الله. المتوكل لا يعرف الجبن، لا يعرف التكاثر، لا يعرف انشغال بال بسبب ما يأتي من المستقبل. هل يأتي ضيق؟ هل تأتي سعة؟ هل تأتي أرزاق؟ كم من واحد ينام مشغول بالمستقبل؟ ماذا ندري؟ ماذا؟ ما يدري ما سيقع في المستقبل؟ هل الأمر سيكون رخاء؟ الأمر يكون قلة أرزاق؟ لا، لا تحمل همها، فرزقك على الله، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا خطرها. قال فلا يصدنهم ذلك الشيء الذي يجدونه في نفوسهم. واحد لو شاف قطة سوداء، الله مصيبة المصيبة حصل. لو شاف كلب أسود هتحصل مصيبة الليلة دي. ليه؟ القطة السوداء زي الخواتها من القطة، ما فيها مشكلة. أو سمع صوت القطة ممكن يتشاءم. لو رأى الكلب كذلك، الكلب كبقية الكلاب، صح الكلب الأسود شيطان ويخطئ إذا استطعت لهذا، ولم تكن هناك مفسدة عليك لا بأس، لكن لا تتشاءم برؤية حيوان من الحيوانات. فالنظير هو مثال ومثال بقية الحيوانات الأخرى. الذي جعل بهذا تتشاءم والأخرى لا، ليست كذلك، لا يجوز لا في هذا ولا في ذلك. قال فلا يصدنهم. قال ابن الصباح فلا يصدنكم. قال قلت ومنا رجال يخطون، يعني من باب التنجيم وما إلى ذلك. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وهذا أحاله صلى الله عليه وسلم على شيء مستحيل وصوله، فالذي يخبرهم ويدريهم أن خط هذا الرجل وفي خط ذاك النبي، ولعله كان في ذاك في شريعة ذاك النبي مشروعا جائزا، لكن في شريعتنا ممنوع. ثم أيضا أحاله النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء المستحيل لا يمكن وصوله إليه. فهنا إغلاق الباب على من يصنع هذا. وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية في شمال المدينة عند أحد، في جواز استخدام الجارية في الرعي، في رعي الغنم وما إلى ذلك، وفي جواز تركها في مكان في خلوة وحدها إذا كنت تأمن عليها، إذا كنت تأمن عليها. قبل أحد والجواني، فطلعت ذات يوم، معروف ملك الغنم دائما يحب يطلع عليه يعدها هي تامة ولا ناقصة، هذا شيء معروف. يقول فنظر اطلع ذات يوم، يقول فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمه، وأنا رجل بني آدم، آدم ممنوع من الصرف، عليك الشيخ ولا مصروفه ممنوع رمية من غير رمي، تكبيرة من حارس، انت تعرف الحراس يخلص في الأرياف يمشي كده الله أكبر في الليل، هو مش يعني مش نية ذكر الله، هو بيخوف الله أكبر تكبيرة من حارس، وانت جبتها رمية من غير رمي كده يعني، وفاق التشيخ ولي عشان انت بتحارب الجن دايما
كله تمام
خير ان شاء الله بارك الله فيك. هذا ممنوع الصرف، السبب بقى ليش عصام؟ ها؟ لا وزن الفعل ليه؟
ولا
العالمية؟ العالمية والعزبة طيب؟ خير ان شاء الله. يا المعروف ان العالمية والعزبة. آسف كما يأسفون، يعني أحزن أغضب كما يغضبون، لكني سقطتها سكة، سكة مفعول به ولا إيه بقى؟ مفعول مط، طيب أحسن، ويعني لطمته، مقصود إنه لطمة، وبعدين إيه؟ يقول سكة يعني لطمة قوية، شد الغضب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعظه موعظة، جعل المسألة دي بنفسه كبيرة عظيمة جدا. قلت يا رسول الله أفلا نبا، لأن الجارية في الإسلام لا حق، المملوك في الإسلام لا حق، خلافا لأدعياء الحضارة الذين يعني يقولون جئنا للتسوية بين الحر والعبد، لا اليوم هم يسحقون الأحرار والعبيد بالملايين سحق كده ولا قيمة لهم. هؤلاء الذين يقولون الإسلام فيه الرق، لا، الرقيق في الإسلام له حقوق تجعله في منزلة الحر. شوف كيف من حق هذه التي لطمت أن تكون حرة الوجه. فينا اليوم يضرب الحر والعبد بأبشع الأسلحة ولا رحمة ولا هوادة من قبل أعداء الإسلام في بلاد الإسلام، وإلى الله المشتكي. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيت بها فقال لا، أين الله؟ قالت في السماء. جواب الفطرة، الفطرة السليمة هذا جوابها، وأيضا أسيادها والبيئة اللي هي فيها تقول هذا وتعلمها هذا. قال في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك العلماء استدلوا على أن الرجل يكون كافرا لو قال إن الله ليس في السماء، ولو سئل عن عرش الله أين هو فقال عرشه ليس في السماء عدوه كافرا بهذا الحديث. هذا في صحيح مسلم ولا أين؟ الآن في صحيح مسلم في موطأ مالك أنها اكتفت بالإشارة، اكتفت إيه؟ بالإشارة ما خرجش النطق يعني. فالجهمية كانوا العصر ده على رأسهم الكوثري محمد زايد الكوثري حامل لواء التجهم في هذا العصر، يقول الحديث اللي فيه في السماء ذي من تصرف أحد الرواة مش من كلام الجليل، بدليل رواية الإمام مالك أنها أشارت أنه في السماء، وسواء هذا أو ذاك مع إن الحديث هذا تلقته الأمة بالقبول ولم يطعن فيه إلا الكوثر الذي بين أيدينها قوله في السماء، وهذا نص القرآن. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ لما جاء الكوثر الآية دي في الأسماء والصفات البيهقي بيفسر الآية في الحاشية بيقول أأمنتم من في السماء، معناها أأمنتم من في السماء ملك، طب والأرض بقى ملكها من بقى؟ إذا كان ملكه في السماء بس أمال الأرض فين تروح لمن بقى؟ كلام سامج ليس له تأييد من كلام السلف ولا تفسير السلف معنا، فيريد يطعن ويزحزح هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث طويل هذا، حديث معاوية بن الحكم السلمي، حديث المستفيض الذي شمل فوائد عدة في أحكام الصلاة، في أحكام العدل، في العلو والفوقية لله، والتحذير من إتيان الكهان. ده هذا الحديث يعني يصلح عدة خطب مش خطبة واحدة. نعم، وما من الناس من أفرده بالشرف والتأليف هذا الحديث. قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. أقرت بلا إله إلا الله وأقرت بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نطقت في الشهادة، إذا الأمل هي مؤمنة حقا، حق لها أن تعتق، اعتق فإنها مؤمنة. وبعدين لما يعتق أمل الرقبة منها تعتق رقبته، الرجل ده السيد من النار، والذراع بالذراع، والرجل بالرجل، والفخذ بالفخذ، كل جزء منها مقابله من السيد يعتق من بقى؟ من النار. هنا في ناس كده بيبيعوا انفسهم لله. مر علينا بالتراجم خالد بن عبد الله طه، ذكر الامام احمد انه باع نفسه لله 3 مرات، وزن نفسه فضه مقابل وزن فضه فتصدق به المره الاولى ومره ثانيه عايز ياكل الموضوع، ما اكتفاش بالمره الاولى مبالغه في اخلاصه وخوف من الله. هذا الصحابي الجليل اعتق هذه الجاريه كفاره لهذه النظمه. نعم. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم، من هو؟
سليمان
الحنظلي بن مخلد الحنظلي. قال اخبرنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس ابن من؟ ابن ابي اسحاق السميع. قال حدثنا الاوزاعي، من هو؟
عبد الرحمن بن عبد.
من هو؟ عند مراد عبد الرحمن بن عمرو كنيته أبو عمرو قاضي بيروت ومفتيها. قال حدثنا الأوزاعي الذي مات في الحمام مخنوق رحمه الله تعالى، دخل الحمام البخاري وامرأته من الخارج أغلقت عليه وذهبت ونسيت النساء نقصات عقل بتنسى المرض، ممكن تحط براد المية على النار وتحطه ساعة ساعتين ينفجر الغاز، تقول غزل وما وصل تاني ينفجر وتكون مشاكل، تقول عرض ممكن تحط الشيء كده اهو الورقة الفلانية الكتاب فلان وتنسي. فرجل وامرأتان ممن ترضون ايه؟ فإن لم يكن رجل فرجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فنسيت هذه المرأة رحمه الله فألقت الباب من خارج كده وراحت، وحليني بقى لما تيجي ماذا رضى الله عنه ورحمه الله؟ سبب الإخاء. طبعا معنا يا إخوان، كان يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقلب. إياك وآراء الرجال، ممكن أنت كده تكون حاضر درس علم هنا صح مسلم، بعد ساعة بعد ساعتين واحد يلهمك من بره، وبعدين تعال احنا معنا طريق ثاني. فين هو الطريق ده؟ غير طريق مسلم، غير طريق بخاري. هو ده آراء الرجال مصيبة، وبعدين زخرف لك بالقلب. ده بيحصل وفي السنوات الماضية حصل وبيحصل في الأيام المقبلة. إن لم تكن محصنا من العلم فإن قدمك تزيل، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. يأتيك رجل وينمط لك الكلام وعنده مثلا حسن عبارة ولباقة، لكن ما كل لباقة تكون مقبولة تكون مرضية. إلا شيء يوافق الكتاب والسنة، إلا شيء يوافق ما كان عليه السلف. عليك بآثار من السلف وإن رفضك الناس، نعم، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وإنك لعلى هدى مستقيم. كان الأوزاعي رجل العامة والخاصة، رجل العامة ينفع عموم الناس معلم، ورجل خاصة عند الأمراء ينفعهم بالنصيحة، عند الملوك بالموعظة، يكتب الرسالة هي الرسالة، وافق الكتاب معنا البلاغة والفصاحة، محتوي على القرآن والحديث والمعاني الطيبة الجميلة، ثم فيها بركة الإخلاص. من استقرأ منكم رسائل الأوزاعي للملوك والرؤساء والسلاطين تعجب من عبارات، لأنها نابعة من قلب مليء بالإخلاص. قريب من هذه الرسائل رسائل الشيخ سماحة الوالد عبد الله بن عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إلى الملوك، رأسا ملوك عدة رؤساء مختلفين على مر الأيام المسلمين، نعم، رأس الحكام سواء كانوا حكاما جمهوريين أو حكاما ملكيين، كانوا ناس الجميع ويتوكل على الله ويعلم أن الله هو الذي يرعى هذه الرسالة، فنفع الله برسائله نفعا بليغا. الأوزاعي كان من هذا الموضوع. اسمه إيه بقى قبل أن نفرق؟ عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي قاضي بيروت، وقبره في لبنان إلى الآن معروف. عن يحيى بن أبي كثير كان يرسل ويدرس، يحيى كنيته أبو نصر بهذا الإسناد نحوه. وقصة يعني يحيى بن أبي كثير مع الإيه، ما كان يشهد جنازة، لو شهد جنازة في يوم لا ينتفع به في ذاك اليوم من الحزن الذي تأثر به، من الحزن وفكرته في اليوم الآخر والقبر والموت وما إلى ذلك، لا ينتفع به، لا ينتفع بأصحابه في ذاك اليوم، لا يعمل لهم درس ولا يسمع لهم حديث ولا يبقى معهم، هيكون في وادي آخر رحمه الله. قال أن يعلم النبي كثير بخلاف كثير من أهل هذا الزمان يمشون عند شفير القبر والدخان في يده والمحمول بالجهة الثانية، الكراتين وصلت، لا الحمول لسه وصلت، وفوق شفير القبر على شفير القبر، وتجده على شفير القبر والمحامين شغالة اللي هي ايه النغمات والأغاني، وفوق شفير القبر واللحد بيلحد والميت يوضع فيه. ده المصائب اليوم، المصائب قسوة القلوب والغلظة والجفاء والنسيان والإعراض عما هو فيه، كان كفى بالموت واعظا حقا. لا، قل أن ينتفع، قل أن يعتبر. قال نحوه، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وابو سعيد الاشد والفاظهم متقاربه. قالوا حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهران عن ابراهيم النخعي عن علقمه عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله عبد الله وابن مسعود. والاسناد هذا كما ترون كفر. قال وهو في الصلاه فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي الهجره الى الحبشه سلمنا عليه فلم يرد علينا. فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاه فترد علينا. قال ان في الصلاه شغلا, يعني فيها ما يكفي من الانشغال بالتدبر بالقراءه بالتسبيح بالتهليل بالدعاء بالركوع بالسجود باركانها واجباتها بسننها, ان في الصلاه شغلا اي كفايه وفيها ما يشغلك فلا تنشغل عنها بغيرها. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا غريب بن سفيان عن اعمش بهذا الاسناد نحوه قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ابو زكريا قال اخبرنا هشيم ابن بشير السلمي ما كنيته يا اخواننا ها
ابو معين
جميل. قال عن اسماعيل بن ابي خالد الاحمسي البجد عن حارث بن شبيل عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاه يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاه حتى نزلت قوم الله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وسبق معنا بيان حكم هذه المساله. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن اسماعيل بن ابي خالد بهذا الاسناد نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليث عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر الصحابي الجليل قال انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجه ثم ادركته وهو يسير. قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فاشار الي. وبأي إشارة يجزئ الأمر؟ هناك بعض الأحاديث جاءت تبين كيفية أن تكون باطن اليد إلى الأرض وظاهرها إلى أعلى, وفيها شيء من الضعف. بأي كيفية رددت وأشرت كفى وأكثر. قال فلما فرغ دعاني فقال إني سلمت. طيب إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق أي صلي النافلة على الدابة عن بعيد. قال حدثنا أحمد بن يونس الأربعي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تبرس عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منطلق إلى بني المصطفى فأتيته وهو يصلي على بعيره, يعني رجعت وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيدي هكذا وأومى زهير بيده يعني أشار, ثم كلمته وقال لي هكذا فأومى زهير أيضا بيده. هذا إيه في الحكاية للتعليم والتفهيم, ما ياخدش بقى منها إيه جواز التمثيل المسرحيات ومش عارف إيه ويدخلوا مصايب علينا في الدعوة الإسلامية. حتى قرأت مقالا لبعضهم مسرحية هادفة خير من ألف خطبة. مسرحية هادفة ليه؟ يمشي بقى يتلمس النصوص دي زي الحديث ده وغيره, يقول لك بقى الولد اللي كانت ترضع أمه الذي تكلم في المهد وجاء الراوي وحكى نفس الفعل وجبريل عليه السلام نزل النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب الى اخره في هيئه خليفه بن دي هيكل. قالوا هذا فيه جواز تمثيل. تمثيل ايه؟ تمثيل ايه؟ سئل العلامه ابن باز رحمه الله عن حكم التمثيل
فقال يخشى على صاحبه إما من الكفر وإما من الكذب. ما هو لو قال أنا أبو لهب أبو جهل أنا يخشى عليه من الكفر، مش بيحصل بيقوم ناس بيمثلوا دور أبي لهب ودور أبي جهل، مش بيحصل هذا؟ طيب يقول أخشى عليه من الكفر. طيب والثانية بقى اللي بيكذب معنا يكون هو حارط لحياته يطلع في لابس عامل لحية، مش بيحصل؟ هذه مصائب، ويتكلم بما هو كذب. وممكن يقولوا انت لابد تلبس ثياب امرأة عشان تجيب الدور تمام، وده بيحصل. وفي كثير من معاهد، في معاهد دينية علمية وإن لم تكن في بلادنا لا تخل، في كل معهد حجرة للتمثيل، أدوات تمثيل من الألف إلى الياء. طيب أقول لكم بقى اللي بيعمل مسرحية دي مش بيعمل بروفة مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، إيش رأيكم الخمستاشر مرة دي عشان يتقن الدور ما كان يحفظ عشرة أجزاء ولا لا؟ مش ممكن؟ ممكن. طيب ولا بيعمل كده ولا أضاعوا الشباب وميعوهم بمثل هذه الأسئلة. المسرحيات ليست سبيلا من سبل الدعوة إلى الله أبدا معنا. وإن كان الشيخ ابن عثيمين يجوز شيء مثل هذا فلا يوافق رحمه الله تعالى على هذا، شيخه ابن باز منع هذا منعا بالغا. وهناك من المؤلفين المعاصرين من لهم كتاب سماه الإكليل في حرمة التمثيل، ذكر أظن فيه 48 دليل على حرمة التمثيل معنا. وكان غيره أظن الشيخ جزاه الله خير الشيخ حسام المري صاحب فرسكول له أيضا رسالة في حكم التمثيل والأناشيد، قدم لها الشيخ ابن فوزان وجماعة من أهل العلم. فالتمثيل ونحوه يقوى لا يؤخذ من الإسلام، ليس هذا بدليل على جوازه، بل هو محرم كله. إنما ذكر الراوي هذا الشعر بيده أو بيده للتعليم والتفهيم. لا نخرج عن هذا الحيز. النبي عليه الصلاة والسلام لما شكوا يوم عرفة هل هو مفطر أو صائم، فتناول قدحا من لبن فشرب أمام الناس وعلى نطق ليعلمهم. وما في مرة من المرات وجدنا أبو بكر وعمر قاموا يعملوا دور تمثيلي أبدا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجدنا حد من التابعين قام بعد ما انتهى عهد الصحابة قام وجمع الناس وعمل دور تمثيل، بل الأمر زاد. حتى هناك من يقول يعني يمثل دور الرب، نعوذ بالله، ويتكلم بخطاب الرب بزعمه وقسم على هذا، وأتونا بشخص وعاملين عليه ظل أو أضواء لا يرى هذا الشخص بسبب الأضواء المسلطة عليه، ويتكلم بإيش؟ بخطاب الرب للعباد. هذا كله لا يجوز، محرم قطعا لا شك في هذا. قال فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له. معنى فيه أن الكبير الإمام يتفقد من كلفه، يسأله ماذا عملت في المسألة التي كلفت بها، ماذا فعلت في الشيء الفلاني الذي أمرت به. ليس هذا فيه من الفضاضة ولا من الغلظة، بل في هذا الحفاظ على أمور المسلمين. فإن لم يفعل هذا فلت الأمر. قال ما فعلت بالذي أرسلتك له، فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصر. قال زهير أبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيدي أبو الزبير إلى بني مصطلق، وقال بيدي إلى غير الكعبة. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فبعثني في حاجته فرجعت وهو يصلي على راحلته وجهه على غير القبلة، لا بأس صلاة النافلة على الراحلة ولو كان إلى غير القبلة. ويستحب أن يستقبل القبلة في أول الصلاة، فإن انحرفت الراحلة بعد ذلك لا حرج والصلاة صحيحة. فسلمت عليه فلم يرد علي، أما إذا أراد الفريضة نزل فصلى مستقبلا القبلة ما دام يستطيع النزول. فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة بمعنى حديث حماد. لكن السؤال الآن، كم حديثا قرأنا في هذا الباب الذي قال أربعة؟ يخبرنا من الصحابة؟ أول شيء معاوية بن حكم السلمي، حديث الطويل معروف. الثاني
حديث عبد الله بن مسعود.
الثالث
زيد بن أرقم.
زيد بن أرقم أحسن. الرابع جابر، حديث جابر باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. قال حدثنا أصحاب ابن إبراهيم، أنتم تشعرون أن في هذه الأبواب بيتكلم على أشياء محرمة في الصلاة، يذكر أشياء محرمة في الصلاة الكلام عنده وهو عالم وهو ذاكر محرم سواء كان لمصلحة الصلاة أو غير مصلحة الصلاة. طيب، لأن الصلاة فيها ما يشاء. الأمر اللي بعد هذا، هل يلعن الشيطان أم أن لعن الشيطان بالخطاب هكذا لعنك الله، هل هذا منسوخ أم باطل؟ لا دليل على المسخ، لا دليل على المسخ. قال باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه. طب لعن الشيطان، هل تلعنه بصيغة الغياب أو تلعنه بصيغة الخطاب؟ سواء هذا أو ذاك جائز على الصحيح. قال طب التعوذ منه جائز أو مشروع التعوذ منه حتى في بداية القراءة؟ وجواز العمل القليل في الصلاة لا بأس به، المهم لا تخرج عن هيئة المصلي. ما ينفعش بقى وانت في الصلاة كده تجيب مشط وتمشط شعرك في الصلاة، اللي هيشوفها يقول ده مش في الصلاة أصلا وما لهاش حاجة تتمشط وانت في الصلاة. طيب هتشرب وانت في الصلاة، تبطل الصلاة. طب هتاكل وانت في الصلاة، تبطل الصلاة. إن في الصلاة شؤما. معنى يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وابن زياد قال الهاني هذا وماذا يقول جمحي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن، العفريت والمارد من الجن، جعل يفتك علي البارحة، يريد أن يؤذي النبي أن يضمه أن يحرقه، جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فدعته يعني دفعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب ساري من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم فيه أن الجن موجودون مخلوقون الآن خلافا لمن أنكر وجود الجن، هذا واحد. وفيه أن الجن أيضا ممكن يراهم الأجانب إذا شاء الله، إنه يراهم هو قبيل من حيث لا ترونه، هذا في الغالب في الغالب. لكن إذا رؤوا هل يراهم على صورتهم أو يراهم على صورة آدمي؟ ممكن هذا ممكن هذا. أبو هريرة في الحديث لما كان يحرص يعني الصدقات فرأى الشيطان ورجله كرجل الحمار، ها على خلقه خلق نسأل الله العفو والعافية مشوه. وممكن يتلبس الشيطان ويتشكل في أي صورة، صورة قد، صورة كذا، صورة كذا إلى آخره. حتى في آخر الزمان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقوم على المنابر شياطين في صورة إنس يخطبون الناس في آخر الزمان. صحح هذا الحديث الشيخ الألباني وغيره، فلا مانع. قال فدعته، فدعته أي دفعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سرج، يعني الشيطان هذا محسوس وخلق من نار، يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يربطه ويسلسله بسارية من سوار المسجد. طيب هو كافر بقى ولا مسلم؟ كافر، في جواز دخول كافر غير المشرك المسجد للحاجة. دخل دمامة ابن أثال المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام وربط في سرية من سوار المسجد مع الإخوان للمصلحة والحاجة، لكن هم ممنوعون من ايه؟ من دخول المسجد الحرام. معنا؟ قال حتى تصبحوا تنظرون اليه اجمعون او كلكم. ثم ذكرت قول اخي سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، فرده الله خاسئا. وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن منصور شعبته عن محمد بن زياد، يعني واحد قال ايه محمد بن زياد، لا قال واحد قال حدثنا، واحد قال يعني مره شعبه قال حدثنا، ومره شعبه قال ايه عن خير ان شاء الله. قال حدثنا محمد بن بشار بندار. ما معنى بندار؟ ها بندار ده كلمه فارسيه معناها عند الفرس كثير التجاره، استعيرت لاصحاب الحديث حفظها. قال حدثنا محمد وابن جعفر غندر. قال حاقل وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه. قال حدثنا شباب بن سوار وابن سوار كلاهما عن شعبه في هذا الاسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فدعته. واما ابن ابي شيبه وقال في روايته فدعته اي بنفس المعنى رحمك الله. قال حدثنا محمد بن سلمه المرادي. قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن معاويه بن صالح يقول حدثني ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني. والسؤال عند اخينا محمد بن علي، ما اسم ابي ادريس الخولاني؟ من الاسماء الغريبه. عائض الله ابن عبد الله. طيب وابو مسلم الخولاني من الاسماء الغريبه، عبد الله بن ثوب الخولان. عن قصته لما ألقي في النار أبو مسلم لا تصح، لما ألقي في النار وخرج سالما معافى، وقالوا يعني في أمتنا خليل كالخليل عليه السلام إبراهيم، لا تصح هذه القصة، قد ضعفها الإمام الذهبي رحمه الله. قال عن أبي الدرداء، ما اسمه؟ عويمر بن عامر. الدرداء عند محمد يسري بنت ولا ولد؟ الدرداء ذكر ام انثى؟ انثى. درداء انثى. درداء يعني اسنانها ايه متطرمه يعني. ادرد الادرد الذهب الاسنان كسرت اسنان. درداء نفس الوصف للانثى. يقول عن ابي الدرداء، تعرفون صاحب الجرير ابو الدرداء عاش في دمشق الشام وخرج القراء الكثيرين، يعني كبير الصحابه بالديار الشاميه في القراءات، وتخرج من تحت يديه قراء فرضي الله عنه. وكذلك ام الدرداء الصغرى وام الدرداء الكبرى ايضا كانوا في نفس الباب، وهذا من فضل الله عز وجل. قال قال رسول الله، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول اعوذ بالله منك في جواز الجهر، ليس الأصل هو جهر الصلاة، التعليم، التنبيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يجهر في الصلاة السرية ببعض الأيات أحيانا، مش دائما. بعض الناس ديدا لهم كن انت في الصف وهم جنبه، سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن ربنا ولك الحمد، ربنا ولك. إذا سبح سمعك، إذا دعا سمعك. طب ليه تشوش على نفسك وعلى أخيك والذين خلفك وعلى الإمام؟ مفيش داعي، مفيش داعي. بعض الناس إذا قال الإمام ولا الضالين اللهم اغفر لي ولوالدي عشان يقولوا أمين، مفيش من المشاكل. بعض الناس لو قلت لهم مثلا استووا، استووا عدل الصفوف، مستوين لله طائعين كده. ها الإمام يقول سمع الله لمن حمده، يا ربنا ولك الحمد، وبعدين والشكر كمان من عندنا من جبنا، ملهاش أساس لا في القرآن ولا في الحديث، إنما الحمد كافي، ربنا ولك الحمد. عايز بأس نزود دعاء مأثور صحيح لا بأس، أما كلمة الشكر تجد بعض الإخوة ربما باقية معه من غير انتباه، من غير التفات. قال أعوذ بك بالله من، أعوذ بالله منك. طب إيش رأيكم بقى الآن؟ هذا خطاب، خطاب للغير، نعم، في الصلاة، نعم، هذا مما يستثنى مما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لأن احنا لا نعلم دليلا ينسخها ولا يصار إلى النسخ إلا بشرط. إذا تعذر الجمع وإذا عرفنا التاريخ، فالحديث التي فيها النهي عن كلام الله الناس في الصلاة مثل هذا يستثنى منها. أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله، خطابه ألعنك بلعنة الله، وأيضا فيه معنى الدعاء، يعني ليس بالخطاب المحض، وأيضا أعوذ بالله منك في معنى الدعاء، ما فيش فيه الكلام المحض، كلام الناس المحض الخالص. ثالثا ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيء، فلم هل يعيش جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، لكن هيئة الصلاة العامة هيئة المصلي لم يخرج عنها. قال فلما فرغ من الصلاة، وأيضا قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام مد يده لما رأى الجنة في الصلاة، أراد أن يأخذ عنقودا من العنب، ثم رجع صلى الله عليه وسلم فقالوا تحركت يا رسول الله، رأيناك تحركت، قال رأيت الجنة أمامي ورأيت النار أمامي، فأردت أن أتناول عنقودا من العنب، ثم ترك صلى الله عليه وسلم. ففي جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، ممكن أنت الآن الإمام قرأ له طارق وأنت وراءه استنابك تحرك، طيب في فرجة في الصف تحتاج أن تسد، تحركت وانتقل، لا بأس بهذا، كل هذا في مصلحة الصلاة، وأمر جاء دليله ونظائره في الشرع لا بأس بهذا. أما تتغير هيئتك في الصلاة حتى ينظر الناظر ولا يعرف أنك في الصلاة فهذا لا يجوز، بل هذا مبطل من مبطلات الصلاة. قال ورأيناك بسطت يدك، قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من النار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به بلدان أهل المدينة. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، وهذا أيضا من الأمور الجائزة في الصلاة وليس من الأمور المكروهة أو المحرمة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنة وقتيبة بن سعد، وفي الحقيقة يا إخوان هذا من تخفيف الشرع، ممكن أنت في البيت تصلي ولا أحد في البيت، لا الزوجة ولا ما معك إلا ولد صغير ولا له، يكون هذا ويقع، وإذا تركت وأنت تصلي يبكي، فتحتاج إلى حمله كما حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة على عنق، وهذا يهدئ من نفس الصبي ويسكته، ففي هذا من التخفيف. قال حدثنا مالك، مالك ابن من بقى؟ أبو عبد الله مالك ابن أنس عن عمرو بن عبد الله ابن الزبير حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى تميم ليس بني. قال قلت لمالك حدثك عمرو بن عبد الله؟ شوف حدثك عمرو، هو ده العرض، شوف طريقة العرض اهي واضحة هنا جدا. حدثك عامر ان يحيى بن يحيى يمسك الاصل، يمسك نسخة، ومالك معه نسخة، او مالك مش ماسك نسخة هو حافظ حديث ومدن. فقول حدثك فلان ابن فلان ويسكت، يدل ان هذا من حديث مالك، هذا هو العرض، صيغة العرض، اسلوب العرض. قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير، يقول ايه حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده. هل الامام مالك قال نعم حدثني؟ لا، مجرد سكوت يدل ان الحديث هذا من حديث مالك، وتحمله يحيى بن يحيى ويؤديه لنا عبر الامام مسلم. قال عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الامامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص بن الربيع زوج زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك نعم ما شاء الله صرح بها مرة من مرة، وإلا أول مرة يصرح بها من أول ما قرأنا في صحيح مسلم إلى الآن، هذه أول مرة. ليش؟ كان الظاهر يحيى يريد أن يستثبته فيها. قال حدثنا محمد بن أبي عمر، ما اسمه؟ محمد بن يحيى العلمي نزيل مكة. قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان بن عجلان محمد بن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام على عاتقه، انظروا على عنقه عليه الصلاة والسلام، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود عادة. قال حدثنا أبو الطاهر المصري قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير أيضا هو مصري قال وحدثنا هارون بن سعيد أيضا قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الحارث بن ربعين الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بن أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعه. قال قتيبة بن سعيد حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قبيلة لا مذهبا حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال جميعا عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرق سمع أنه سمع أبا قتادة يقول بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. العلماء منهم من قال يجوز حمل هذا الصبي في النافلة والفريضة لا، وهذا الحديث يرد عليه أنه في الفريضة وفي النافلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم القوم. قال باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، بل جواز ما هو أكثر من ذلك إذا احتاج، بشرط أن لا تخرج عن هيئة المصلي. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري وقتيبة بن سعيد إلهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد فتماروا في المنبر من أي عود هو من أي عواد خشب، والذي يظهر أن التماري والتجادل في مثل هذا ليس من وراء كبير فاكر، ليس من وراء كبير فاكر، وهو كان من طرفاء الغابر من بر النبي عليه الصلاة والسلام كان من طرفاء الغابر، والطرفاء اللي هو شجر الأثل أظن أن أهل دمياط يسموه الجزورين أو نحو هذا، شجر طرفاء الغابة هو الأث وشيء وإيش قال فبدلناهم في جنتين جنتين ذواتي أي ذواتي أكل خمط وأذل وشيء من سدر قليل. الأذل هو طرفاء الطرفاء شجر جزورين يسموها الدمياط معنا خشب قوي فعلا صنع منه هذا المنبر، وكان ثلاث درجات، ثلاث درجات، الدرجة الثالثة يجلس عليها، درجة ثالثة يجلس عليها. عرفنا يا إخوة؟ كما ذكر محمد بن كثير في هذه ما زاد عن ثلاثة درجات هو إصرار وحدث في الدين، ثلاث درجات كافية. أما بعض المنابر التي تقطع الصفوف، المنابر الفاطمية الكبيرة المزخرفة بجميع أنواع الزخارف، هذه فيها إسراف ومخالفة للسنة، وأيضا لها مفاسد، تقطع الصف الذي في هذه الجهة لا يرى الإمام، فلو سهى الإمام عن شيء من الصلاة لا يدري من الذين في هذه الجهة ماذا فعل الإمام، ويضطرب أمرهم وشأنهم ويقطع الصفوف. وتكلم العلماء على هذه العوائد التي تكون في المساجد وهي مخالفة للسنة. قال قد تماروا في المنبر من أي عود هو، يعني من إيه؟ من خشب يعني. طب وهل يجوز اتخذ منبر من غير خشب؟ جائز، بلا إسراف ولا تبرير جائز، كان يكون من آجر ونحوها. خطب علي رضي الله عنه كما في الصحيحين على منبر من آجر، الآجر هذا الطوب لحمه محروق، لا بأس، يعني ممكن يأتيك واحد في هذا الزمن يبدع المنبر غير خشب، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المهم لا يزيد عن ثلاثة درجات، ثلاث درجات لا يكون مزخرفا يلفت الناس يشغل الناس معنا. فمنبر النبي عليه الصلاة والسلام كان منبرا متواضعا، منبرا متواضعا، والمنبر مأخوذ من النار، النار هو الارتفاع، العلو والارتفاع. محدش مش عارف، محدش منكم شاف المنابر القديمة؟ مفيش طبعا لا ترابزين ولا حاجة، هي منابر ثلاث درجات تطلع كده وفي يدك العصر اتكي عليها، ملاش ترابزين بقى زي المنابر المعروفة الأيام، كم بيض طبعا بيعملوا ايه زخارف نجارة بقى، يجيبوا أنواع وأشكال، ترابزين بالطريقة الفلانية، ترابزين باللون الفلاني بالشكل، وبعضها عليه أمية خلاص. أذن؟
نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
أحمد قال قد تماروا في المنبر من أي عود هو؟ فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. كان النبي عليه السلام قبل هذا يخطب على جذع شجرة، فلما جاء هذا المنبر خار وصاح وبكى الجذع، فما سكت حتى ضمه النبي عليه الصلاة والسلام. فيه أن من جمال إدراك يعلمه الله الكيفية لا نعلمها استبدل بالمنبر. يقول أول يوم جلس عليه قال فقلت له يا أبا عباس سعد بن ياش قلنا سالم بن سعد السعد فحددنا. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه لا يسميها يومئذ امرأة من أيه؟ من بني النجار. انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليه. الغلام والمملوك وكان نجارا، والناس لما يشتروا مملوك بالحصوه مش يشتروا كده يدفعوا فيه الدنانير وبعدين يطلع ما بيعمل حاجه هو صناع ولا عامل ولا كذا الى اخره، لا انما يفحصوه يسالوا عليه وشوفوا الملف وشهاده الخبره معه ولا ما في معه اسالوا معنا. نجار خذوه، حداد خذوه، حلاق حجاب يجيب ربح ويجيب فلوس. نعم قال يعمل لي عوادا اكلم الناس عليه. فعمل هذه الثلاث درجه ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابه، غابه المدينه. ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراه. من ذهب منكم الى وادي سبا يرى شجر الطرفاء والأتل هذا كثير لا يحصى. نعم ومدناهم بجنتين جنتين ذوات أكل الخمر ذواتي أكل الخمر اللي هو الأراك شجر الأراك وآدم وشيء من سدر قليل النبض شجر النبض معنا إخوان. وفعلا هو قليل النبضة شوفها كبيرة جدا كده نعم لكن هي قشرة خفيفة جدا والباقي اللي داخلها دواه غليظة خشب وشيء من سدر قليل صدق الله. قال فهي من طرفاء الغار. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل قرقره حتى سجد. يخطو لما بيخطو هذه خطوات، تقدير الخطوات هذه خطوة خطوتين عن الثلاثة لا تصح الصلاة، هذا ما عليه دليل، ليس عليه دليل. قال حتى سجد بأصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس وقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة. فيه جواز إيه؟ الجمع بين نيتين. وصلى لهم وصلى بهم إمامي هذه مسألة، وأراد أن يعلمهم هذه النية ثانية. وأيضا فيه جواز صلاة الإمام على شيء مرتفع لحكمة ولعلمة. في الأصل أن الإمام لا يصلي على دكان أي على دكة مرتفعة والمأمومون وراءه في انخفاض لا، لكن هنا جاز هذا للتعليم ليروه صلى الله عليه وسلم، لأنه إن لم يفعل ذلك لا يتضح لهم هيئات الصلاة. قال ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس وقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاة، معناه تقديرها ولتتعلموا صلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد
قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثنا أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد. أبو حازم عن سهل بن سعد من هو؟ سلم بن دينار. لا طب أبو حازم عن أبي هريرة؟ سلمان الأشجعي. بارك الله فيكم لا ننسى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر متى عدنا به؟ الليلة. ما اسمه؟ محمد بن يحيى بن أبي عمر. نفس أبو عمر هذا جده، أبو عمر جده ينسب إلى جده محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة. قال حدثنا سفيان بن عيينة وشيخه عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء من بارو النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. قال باب كراهية الاختصار في الصلاة. الاختصار من الهيئات المكروهة في الصلاة لأنها تدل على التواني والكسل والكبر. أحيانا يقوم الرجل يضع يديه في خصرته بدل من أن يضع يديه على صدره يضع في خصرته معناه، أو في جانب واحد يعمل كده إما اليمين ويطلق الشمال وإما يضع الشمال ويطلق اليمين معناه. ومن الناس من قال من وضع يديه تحت السرة فهو اختصار أيضا، أو على السرة فهو اختصار أيضا، منهي عنه. الخصلة معروفة، هذه الخصلة الحقوة هذه هو الخصلة الحقوان، وأما الخصلة ليه هي بين الشابين لأهل الكبر. شوف الرجل بالكبر عامل كبر وسوء أدب مع الله. أنت في الصلاة تقف في الصلاة في هيئة الخاشع، أما هيئة المتكبر الذي لا يهاب من يقف أمامه ومن يواجهه يناجيه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. قال وحدثني الحكم بن مسلم القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة. من أبو خالد؟ سليمان بن حيان الأحمر. جميعا عن هشام عن محمد. من محمد ومن هشام؟ وهشام لا ابن حسان القردوسي. هشام عن محمد، هشام بن حسان القردوسي عن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. هنا ذكر الرجل والمرأة لها نفس الحكم. وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كراهية مسح الحصى وتسوية الطراب في الصلاة. في اليوم الصحيح لا بنصليش على حصى ولا طراب، بنصلي على سجاد. نفس الحكم أيضا، بس إنسان يحسس على السجاد معناه ويمسح وينظف وهو في الصلاة لا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن الاستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن معيقين قال ذكر النبي عليه الصلاه والسلام مسح في المسجد يعني الحصر. قال ان كنت لابد فاعلا فواحده والثانيه لا، لان الثانيه ستدخل في العمل واللهو نعم والانشغال عن الصلاه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا ابن ابي كثير يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن معيقين انهم سالوا النبي عليه الصلاه والسلام عن المسح في الصلاه فقال واحده. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القوارير قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الاسناد وقال به حدثني معيقين قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى الاشير قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى عن ابي سلمة يحيى بن ابي كثير وابو سلمة وابن عبد الرحمن قال حدثنا المعيقين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم معيقين خادم النبي عليه الصلاه والسلام قال في الرجل يسوي الترابة حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة ولا تمسح مرة يلي هذا باب النهي عن بساط المسجد للصلاة وغيرها. أكتفي بهذا قدر يا إخوان، على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم الخميس المقبل من بعد صلاة العصر.